Nu lyssnar vi på arabiska.
CEO al-Idaat al-Duwaliya min Uppsala, Sweden.
تبث بعدة لغات ومن بينها العربية.
اسمعونا اليوم وكل يوم على الموقع الإلكتروني للاتحاد seopsala.ca وعلى صفحة الفيسبوك سيو.
لمزيد من المعلومات الاتصال على الهاتف 018-69-4580.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام.
مستمعين الأكارم، أسعد الله أيامكم. نرحب بكم ببرنامجنا العربي لهذا اليوم الجمعة 26 من رمضان 1440 هجري، الموافق 31 من أيار مايو 2019. نرجو أن ينال رضاكم.
أعزائنا المستمعين، بكم ومعكم تحلو الأوقات. أهلا وسهلا بكم مع فقراتنا المنوعة لهذا الأسبوع.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد. كلمة الأسبوع تقديم إيميل صرصور،
اخترناها لكم من موقع موضوع.com.
العيد فرصة للفرح والسرور ومنحة ربانية كي يشعر فيها الناس بأنهم أدوا العبادات، ففيه يرتدي الناس أجمل الثياب ويجتهدون في إظهار طريقتهم للتعبير عن فرحهم سواء كانوا كبارا أم صغارا. فإظهار الفرح في العيد سنة مطهرة يجب على جميع الناس العمل بها. تقام في العيد الكثير من الطقوس الاحتفالية الرائعة التي تبدأ قبل قدومه، وذلك بالتحضير له بشراء الملابس وتجهيز أسهى أنواع الحلويات من كعك العيد والمعمول وخبز العيد، بالإضافة إلى تحضير العيديات التي ستقدم للصغار والأمهات والآباء. فالعيد فرصة رائعة لصلة الرحم وزيادة الترابط الأسري واجتماع العائلة الممتدة والصغيرة في بيت العائلة الكبير، وفرصة رائعة للخروج في نزهات جماعية لكسر الروتين وتعميق معاني الحب. ففي العيد تتجلى جميع معاني الإنسانية والعطاء، ويغدق الأغنياء من مالهم على الفقراء، فيشيع الفرح في قلوبهم ويشترون به حاجاتهم التي تنقصهم، وتسمو مشاعر الرحمة والإخاء في النفوس. فللعيد أبعاد كثيرة، منها أبعاد نفسية وأبعاد دينية وأبعاد اقتصادية أيضا. فمن أبعاده النفسية الجميلة أن الهموم والأحزان يتم نسيانها في العيد، كما يتجاوز الناس جميع ما يعكر صفو حياتهم فيه وينسونه ولو لفترة قصيرة. أما أبعاده الدينية ففي إظهار الفرح في العيد أجر وثواب من الله تعالى. أما أبعاده الاقتصادية فتتمثل بما يقدمه المقتدرون للمحتاجين كعيدية وزكاة للفرح في نهار العيد كي يشعر المرء بفرحة العيد. عليه أن يقيم العبادات التي تسبقه على أكمل وجه، فلذة العيد تأتي بعد التعب والمشقة التي تتركها العبادة في النفس، مما يعزز سمو الروح ويجعل العيد معنى أكبر وأعمق، ويجعل تبادل التهنئة فيه ما يشعل في النفس الفرح الغامر بأنها أدت ما عليها من واجب اتجاه خالقها العظيم. تغيرت طقوس العيد في الفرح عبر الزمن وتطورت، فبعد أن كانت في السابق مجرد اجتماع للصغار في ساحات البيوت واللعب معا ثم الذهاب إلى بيوت جميع أهل الحي لجمع العيديات، أصبحت الطقوس لا تكتمل بالنسبة للصغار إلا بجلب الهدايا التي يريدونها لهم وتقديم عيدية كبيرة تليق بتطلعاتهم الطفولية والذهاب لمدينة الملاهي حيث الصخب واللعب والفرح. كما يحتفظ العيد بكامل فرحته، يجب التخلص من أي شيء يفسد العيد، ويجب وضع الخلافات التي تكون بين الجيران والأقرباء والسلام عليهم ومسامحة المسنين ونبذ الحقد والعنف والكراهية. فالعيد لا يكون إلا بالحب ولا يكتمل إلا بصفاء النفس. كل عام وأنتم بألف خير، نتمناه لكم أسرة راديو سيو الناطقة باللغة العربية. نورنا 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 هلا 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 بالعيد هلا 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 بالعيد هلا 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 بالعيد صوت التكبير بنهار ويحكي بكير أسراره صوت التكبير بنهار ويحكي بكير أسراره من كل كبير لصغار من كل كبير لصغار من الله هي هديتنا والعيديات يعطوها أولاد وبنات نطروها بسمة وضحكات لاقوها بسمة وضحكات لاقوها بيحكوا شكرا عزيارتنا نورنا أي نورنا والله نورنا فرحتنا هلا 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 بالعيد هلا 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 بالعيد هلا بالعيد هلا بالعيد والفقراء ما بننساهم بالعيد وما بنسلاهم والفقراء ما بننساهم بالعيد وما بنسلاهم دايما لما بنلقاهم دايما لما بنلقاهم بنشاركهم سعادتنا أخبارنا المحلية.
هذه بعض الأنشطة التي قام بها الاتحاد الأسبوع الماضي. في يوم السبت والأحد 25 و26 من أيار شارك الاتحاد بخيمة كبيرة في كرنفال الثقافة في أوبسالا، وقدم الاتحاد معلومات عن نشاطاته وتأسيسه. في يوم الاثنين 27 من أيار تم الاجتماع من أجل التخطيط ليوم الأمسية الثقافية كولتور نتن في أوبسالا مع دائرة الثقافة والمسرح. في يوم الثلاثاء 28 من أيار تم اللقاء مع جمعية النيبي فختون. في يوم الأربعاء 29 من أيار تم الاجتماع مع إحدى المؤسسات الاجتماعية، وتم الاجتماع مع سيدتان يرومان إنشاء جمعية جديدة. في يوم الاثنين 23 حزيران سنكون وكالمعتاد مع المقهى النسائي الدولي وأنشطته الأسبوعية.
في يوم الاثنين 23 حزيران سيكون هنالك افتتاح معرض للتصوير للمصور خالد فريج تحت رعاية اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا، ومن الساعة 4 عصرا في كولتور بونكتن في غوتسوندا، إضافة إلى استمرار المعرض لغاية 16 حزيران من الساعة 10 إلى الساعة 6 مساء. أهلا وسهلا بكم. في يوم الثلاثاء 4 حزيران سيتم اجتماع مجلس إدارة الاتحاد.
في يوم الخميس 6 حزيران سيحتفل أعضاء مشروع مد يدك نحو يدي بمناسبة عيد الفطر المبارك واليوم الوطني السويدي في ستادج باركن حديقة المدينة من الساعة 2 عصرا إلى الساعة 8 مساء. في يوم الجمعة 7 حزيران ينظم الاتحاد احتفالا شعبيا في كولتر بونكتن في كوتساندا من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7 مساء، إضافة إلى تنظيم معرض الكتاب العربي في نفس المكان يومي 7 و8 حزيران ومن الساعة 2 إلى الساعة 7 مساء.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
لقاء اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم مع لقائنا الأسبوعي لهذا الأسبوع. اللقاء اخترناه لكم مع الشاعرة والكاتبة فاتن العفيفي. أهلا وسهلا فيك أخت فاتن.
أهلين، أهلا وسهلا فيك.
بداية برحب فيك باسم راديو سيو ونتمنى لك كل التوفيق. بداية ياريت تعطينا تعريف عن نفسك.
في البداية أهلا وسهلا فيكم كل باسمه ولقبه. لو راح أعرف عن نفسي أو يكون لي بطاقة شخصية، فأنا فاتن بسام عبد العزيز العفيفي، مواليد 25/12/1988، من سكان مدينة غزة فلسطين بالأصل. أعيش في مدينة أبصالة تقريبا منذ 5 سنوات. كانت دراستي في بداية في مجال الفنون الجميلة، وما زلت بدرس ماجستير هون، بكمل دراساتي العليا في كونستفاك ستوكهولم.
رح أسألك عن البدايات، يعني بدايات وشو الشيء اللي أنت بلشتي تكتبيه، لأنه حسب ما نعرف أنه أنت شاعرة وكاتبة بنفس الوقت، فأيهما بدأ الشعر عن الكتاب؟
في البداية أنا بلشت أكتب الشعر، وبلش هذا الشيء عندي من وأنا عمري 10 سنوات. أنا جئت من أسرة قارئة ولكنها لا تكتب. عندي والد متذوق جيد للأدب بكل أنواعه ولكنه ما بيكتبش. يمكن هذا كان حافز لإلي أني أبلش أحاول أكتب الشيء اللي أنا بحسه. بلشت معي بأني كنت بدرس في مدارس الأونروا، وكالة الغوث الدولية، وكان في مسابقة خاصة بالشعر العربي قررت أني أتقدم إلها. كنت في المرحلة الابتدائية، وبفضل الله وعونه حصلت على المراكز الأولى فيها، وكان في انبهار كبير من قبل مدرسيني والناس المحيطين فيه، وتم اكتشاف موهبتي في هذه الفترة. بعد هيك توالى الأمر معي في أني بلش يكون لي كتابات خاصة فيه. بلش مدرسيني في المدرسة وفي أوقات الفراغ بالمكاتب العامة المطلعين والقائمين على الأمر يشوفوا الكتابات وينقحوها، وبعدين اكتشفوا أنه لا، هي موهبة بتتنامى وبتتطور وفينا بإذن الله نكمل فيها. وبلش الأمر معي من هذاك الوقت.
فيما بعد انتقلت إلى السويد، فياريت تحكي لنا هالانتقال هذا أو هالمجتمع الجديد اللي انتقلت عليه، شو كان تأثيره على كتاباتك سواء الشعر أو الأدب بشكل عام؟
في البداية هو له تأثير كبير جدا، ويمكن هو كان السبب الرئيسي والأساسي في انتقالي من كتابة الشعر والنثر والقصص القصيرة إلى الكتابة في مجال مختلف كليا اللي هو مجال الرواية. أنا جئت هون للسويد لم شمل لزوجي اللي كان بيعيش هون، لم يكن عندي أسرة ولا أحد، فكان تركيزي على القراءة بشكل كبير. فوجدت في نفسي رغبة كبيرة بإني أكتب في مجال الرواية. في إمكانيات متاحة كبيرة هون، خصوصا المكتبات العامة الكبيرة، الإمكانية إنه الإنسان يتعرف على جاليات أخرى وأدب من جميع دول العالم. كان هذا سبب كبير إنه شجعني إني أفوت في هاي التجربة، والحمد لله كانت تجربة ناجحة بشهادة أساتذة كبار الحمد لله.
يعني بفهم من كلامك الانتقال لهون وتعايشك مع ثقافات مختلفة كان له تأثير مباشر على كتاباتك.
بالضبط، كان له تأثير كبير جدا، بالإضافة إلى أنه أعطاني الفرصة والوقت والإمكانية للقراءة كم كبير من الكتب وكم كبير من الأدب العربي والعالمي والسويدي، وهذا الشيء عرفني على أنماط أخرى من الثقافة، كانت سبب كبير في تطور كتاباتي من كونها كتابات بدائية إلى مراحل متطورة.
نرجع شوي لموضوع الشعر والكتابة، كتابة الأدب والقصص. شو نوعية الشعر اللي أنت بتكتبيه؟ هو الشعر الحر أم الشعر المقفى الموزون؟
في البداية كانت كتاباتي أغلبها شعر مقفى موزون، ولكن نظرا لأني وجدت صعوبة من العامة أو الناس البسيطة إنها تفهم هاي الكتابات، فاتجهت بعد ذلك إلى الكتابة بالأسلوب اللغة الفصحى المتأدبة الأقرب إلى كونها للشعر الحر. خلينا نحكي، هي لقت رواج أكبر بين العامة، وكانت مفهومة أكتر خلينا نحكي بالنسبة لطبقة الناس البسيطة، وهذا كان شيء جيد وإله مردود نفسي كتير كويس عليا. مثلت فلسطين في أكتر من حملة زي حملة كتاب لكسر الحصار، اخترت من خلال هالكتابة بالشعر الحر أو النثر كمان، وكان هذا إله يعني مردود كبير جدا علينا كبلد محاصر في هذاك الوقت، وكان له مردود في رصيدي الأدبي. وبقدر أقول لك أنه أنا بكتب كل أنواع الشعر، يعني بيرجع للحالة اللي أنا بمر فيها أو الإلهام زي ما بيحكوا في هذاك الوقت. عندي رصيد جيد من الشعر الرومانسي الوطني، في موضوعات أخرى ناقشتها بأسلوب هزلي زي المشاكل الاقتصادية اللي بمر فيها البلد، قضايا الفساد، أدب الأطفال تناولته بشكل هزلي كمان. يعني خلينا نحكي أنا بكتب في أكثر من نوع.
نرجع بس بموضوع الشعر بالتحديد، اللي معروف يعني وكوني أنا بكتب نوع من أنواع الشعر، إنه في حدا بيأثر فيك، مين من الشعراء اللي أنت بالبدايات كنت تقرأينه وكان له تأثير مباشر على كتاباتك؟
المتنبي كان أحد أفضل الناس اللي أنا قرأت لها، بعد ذلك تطور الموضوع معي خلينا نقول محمود درويش، بعد فترة قرأت لنزار قباني وتأثرت فيه، بعض الأصدقاء اللي كان لهم كتابات رائعة زي الأستاذ محمود جودة وآخرون من اللي بيكتبوا في مجال الشعر كمان.
وبما يخص موضوع الكتابة والأدب والقصص، تعطينا هيك فكرة شوي، فكرة سريعة وبسيطة، شو الشيء اللي بتكتبيه أنت؟
بالأدب خلينا نحكي عن روايتي الأخيرة اللي هي رواية الانفصام فوق الورق. هي موضوع بدنا نقول موضوع نسوي أكثر من كونه موضوع ثوري، لا هو موضوع نسوي بيعالج قصة أو بيطرح قصة امرأة ضغط عليها المجتمع والعادات والتقاليد كتير لحتى عاشت مرحلة انفصام وقررت بنفسها أنه هي تنفصم لحياة أخرى هي بدها إياها، وكانت الشيء اللي بتتمناه بتكتبه على الورق. لا عندما وصلت لمرحلة نضج فكري ونفسي واجهت العالم الصعب أو الواقع المرير اللي هي بتمر فيه، ووصلت لمرحلة النضج أنه لا أنا بدي أوقف المهزلة هاي اللي بتصير، وأنا بدي العادات والتقاليد ما تكون عامل ضد، خليها تكون معي ونمشي جنب بعض.
هذا الكتاب راح يكون متوفر بالأسواق السويدية؟
هذا الكتاب متوفر حاليا بالأسواق السويدية وبالأسواق العالمية كمان، وفي أكثر من رابط لشراءه سواء عبر الإنترنت أو في المكتبات اللي موجودة. وهذا الكتاب بدنا نقول أنه لقى نجاح سواء بمصر لأنه تم نشره في دار نشر مصرية، وتم نشره في دار نشر فلسطينية، وفي أكثر من دار نشر بالعالم، لهيك تم توزيعه في نقاط توزيع كتيرة.
تمام، ننتقل بس لموضوع أدب الأطفال. يعني ذكرت أنه أنت عملت شيء بموضوع أدب الأطفال، ياريت تعطينا فكرة شو الشيء اللي أنت عملتيه أو شو الشيء اللي كتبتيه بموضوع الأطفال؟
في البداية أنا هون بعمل كمترجمة، درست الترجمة ومن ثم بدأت في الترجمة. كان آخر شيء ترجمته هو لدار نشر سويدية، إلها جزء ناطق بالعربية خلينا نحكي عنه، وبلشت أترجم. كان آخرها كتاب بيخص الطبخ، طبعا بعيد شوي عن أدب الأطفال، بس هذا الشيء شجعني لأني أبلش أترجم كتب الأطفال من السويدية للعربية وأقرأها لابني، فوجدت شغف معين عندي أنه ليش أنا ما بكتب شيء بخص أدب الأطفال، خصوصا أن أنا عندي طفل عمره 5 سنوات. وحاليا احنا شغالين على مشروع كتابة سلسلة خاصة بالأطفال من عمر 5 ل10 سنوات، وإن شاء الله بتكون هالسلسلة قريبا متوفرة بالأسواق
إن شاء الله. نحن قادمين على مهرجان ثقافي برعاية سيو وأبسالا كومون بمنطقة جوتسوندا، وحضرتك مشاركة بأكثر من نشاط بهذا المهرجان بتواريخ مختلفة، بسبعة يوني وب 12 يونيو، وفي نشاط يمتد من 3 ل 16 يونيو. يا ريت تعطينا فكره سريعه هيك شو الشيء اللي انت مشاركه فيه بهاي النشاطات؟
في البدايه هذه هي الايام الثقافيه زي ما بيقولوا، تم طرح الفكره علي من قبل القائمين على الموضوع، واكيد انا رحبت بالفكره كتير لانه اي شيء بيخدم فئه الناس العرب اللي موجودين هون انه يتعرفوا على الادب بشكل اكبر في ظل نقص كتب الأدب اللي موجودة هون زي ما أنت بتعرف. أنا رحبت بالفكرة كتير، بالأول كان طرح روايتي والحكي عن كتابي الأخير لأنه كان زي ما سبق
اللي هو الانفصام فوق الورق
بالضبط. لا طرح الكتاب والحكي عنه عن فكرته بداياته مشروعه بشكل كامل. رحبت بالفكرة جدا, وخصوصا أنه راح يكون عبارة عن حوار في وجود كاتب فلسطيني آخر هو الأخ أحمد,
الأستاذ أحمد الباش.
بالضبط الأخ أحمد الباش راح يكون موجود معي. كانت الفكرة بالنسبة لي كتير رائعة, يعني تبادل أدب وثقافة, وكانت بمثابة توقيع جديد للكتابي هون بالسويد, خلينا نقول ما بين الناس اللي احنا بنحبهم وما بين مجتمعنا العربي اللي موجود هون. أما بخصوص يوم 12 يوني فهو عبارة عن استعراض للشعر العربي, وأنا قررت أني أشارك ببعض الأعمال الشعرية اللي لاقت رواج هون, عشان الفئة اللي في أكثر من فئة طلبت مني كتابات شعرية, وأنا قررت بهذا اليوم أني أطرح جزء جديد من الكتابات اللي أنا كتبتها.
نتمنى لك كل التوفيق. إذا في شيء صعوبات واجهتيها بالسويد يعني بموضوع طباعة كتابك أو بموضوع النشر, تعطينا فكرة عنها.
بالنسبة للصعوبات اللي أنا واجهتها في السويد فهي كثيرة تعد ولا تحصى, بس خلينا نجمل أهم نقاط منها. أول عنصر منها عنصر اللغة. أنا بنصح أي شخص بيجي قادم جديد إلى السويد أنه يتوجه فورا لدراسة اللغة السويدية عشان يستطيع أنه يتواصل سواء مع دور النشر أو مع الكتاب أو مع أي جهة كانت, يتوجه لدراسة اللغة السويدية. دراسة اللغة السويدية هي عبارة عن مفتاح ليعرفك هالمجتمع رايح لوين. اللغة السويدية أخذت معي بحدود دراستها كاملة بحدود 7 شهور, ولكن كان الأمر جدا صعب. اضطريت بوحدي اني اصنع قاموس خاص فيه زي ما بيقولوا. هذا الشيء كتير 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 ساعدني في المرحلة بعد هيك, ساعدتني اني سواء لما ابعت ايميلات, لما اتواصل مع دور نشر, لما اتواصل مع القائمين على مهرجانات, كله كان باللغة السويدية, لأنه لاحظت هون أنهم بفضلوا يتعاملوا بلغتهم عن اللغات الأخرى. حتى لو الإنسان بيتحدث لغة إنجليزية, أكيد اللغة الإنجليزية لما تتحدث فيها مع شخص هي بالنسبة له لغة ثانية بتختلف كتير عن ما تتواصل معه بلغة
تماماً.
الأم
تماماً.
هذه أول أمر واجهته صعوبة. هذا ثاني أمر واجهته أنه المكتبات اللي موجودة هون صحيح فيها كتب كتير باللغة العربية, ولكن في نقص كبير في الأدب العربي اللي موجود هون, فكان من الصعب حصولي على كتب الأدب العربي بشكل مباشر من المكتبات. كان لازم أحجزها عبر الإنترنت أو عبر وسطاء, وهذا الشيء ما كان سهل, ومما دعاني إلى أني أعمل مكتبتي الخاصة فيه زي ما بيقولوا, وخلاني بعد هيك أفكر كيف في أنا أكون واحد من الناس اللي تغني المكتبات اللي موجودة هون. لهيك أنا حاليا بفكر في أكثر من شغلة, كيف فينا نوصل المكتبات السويدية الموجودة هون لأنها تكون غنية بالكتب الأدب العربي.
في عندي سؤال يعني من خلال كلامك, أنه هذا الكلام كتير جميل اللي عم تحكيه, بس الفكرة اللي عندي انه انت فكرتي انه هاي الكتابات او الاعمال اللي انت عمالك تكتبيها انك ترجميها للغة السويدية. لا يكفي وجود الكتب العربية بالمكتبات السويدية, الموضوع الاهم هو نقل الثقافة العربية لهذا المجتمع, ويمكن اذا انوجد بلغة البلد باللغة السويدية انه هذا يعطي فرصة كتير كويسة انه هن كمان يفهموا ثقافتنا ويكونوا على اطلاع. فكرتي هيك انك انت ترجمي اعمالك للغة السويدية؟
صدقا ولن اخفيك, يعني اكيد فكرت بالموضوع, ولكن التكلفة راح تكون اولا تكلفة عالية, زائد انه انا حاليا بشتغل مترجمة وبترجم كتب من اللغة السويدية للغة العربية. ترجمت أكثر من كتاب, أخرها زي ما حكيت كان مطبخ زينة مع شركة بيونير وهي شركة سويدية, ولكن زي ما أنا سبق وتفضلت وحكيت لك هذا مش مجهود فردي, هذا لازم يكون مجهود على مستوى أكبر من هيك. أنا على نطاق الشخصي بقوم بترجمة كتب الأطفال حاليا لطفلي أو للأطفال اللي أنا بقوم بنشاطات معهم, وخصوصا أني بتعرض للتعامل مع فئة الأطفال الفترة الأخيرة كتير, سواء بحكم دراستي أو بحكم ميولي وشغفي, ولكن هذا مش نشاط فردي, هذا لازم يكون نشاط أكبر من هيك على نطاق مؤسسة عشان تقدر تقدم الخدمة. وخصوصا أنت بتعرف تكلفة ترجمة كتاب هون تكلفة مش بسيطة, كل حرف يتم حساب 2 كرونة على كل حرف, فتخيل كتاب من 100 صفحة قديش راح تكون تكلفته. ولكن الشيء اللطيف اللي أنا بعمله هلا إنه أنا عندي أصحاب سويديين كتير, فبيطلبوا مني على سبيل المثال ألخص لهم كتابي عن شو بيحكي, فجهزت ملخص خاص فيه باللغة السويدية, ملخص للكتاب تبعي لأشهر القصائد اللي أنا كتبتها واللي بيسمعوها على اليوتيوب حاليا, وهذا على نطاق فردي, ولكن زي ما سبق وحكيت لك الموضوع لازم يكون على نطاق كبير ومؤسساتي.
عند معظم الشعراء المرأة والوطن هما مزيج متحد, بمعنى أنه في كتير بيكتبوا عن الوطن بصيغة المخاطبة للمرأة أو العكس. في هيك شيء بكتاباتك فيك تسمعينها؟
أكيد أنا في كتير نساء في حياتي أنا بعتبرهن وطن، سواء كانت أمي أو عمتي زي ما بحكوا، أو بنفس الوقت خليني أقول لك إنه فلسطين كلها بالنسبة إلي امرأة قوية، فخليني أسمعكوا إلى امرأة قوية. إلى امرأة قوية. صباح الله عليك يا نعمة النعم، صباح الله عليك يا نعمة النعم، يا صلبة العود يا حلوة الكلم، سبحان من سواك، سبحان من سواك من عدم، العين مكتحلة والثغر مبتسم، سبحان من سواك من عدم، العين مكتحلة والثغر مبتسم، والخد والكف والخصر والشيم، والخد والكف والخصر والشيم، يا فتنة العيد يا ابنة الكرم، حاشاك حاشاك أن يلضي بك ألمي، ما كل من ملك الجواهر يعرف القيم، ما كل من ملك الجواهر يعرف القيم، ولا كل من صعد الجبال وصل للقمم، أنت القوية، أنت القوية يا رفرافة الهمم، عشت أبية، عشت أبية حرة ما عاشت الأمم، أنت القوية يا رفرافة الهمم، عشت أبية حرة ما عاشت الأمم.
الأخت فاتن العفيفي، كلمة أخيرة بتحب توجهها للأخوة المستمعين؟
الكلمة الأخيرة اللي بوجهها لكل إنسان مش بس للمستمعين، إنه اتبع شغفك واتبع حدسك، الشيء اللي أنت بتحبه أعمله بغض النظر عن المكان اللي أنت فيه، سواء كنت بمجتمع فقير، مجتمع غني، في أوروبا، في بلدك الأم، بلغتك، بغير لغتك، اتبع حدسك وشغفك وفطرتك وإنسانيتك، الشيء اللي أنت بتحب تعمله امشي وراه، ما تهتم لكلام الناس، بالأول وبالآخر ما في حد راح يهتم لسعادتك قدك.
بختام لقائنا معك باسم أسرة راديو بنقول لك شرفتي وأهلا وسهلا فيكي، ونتمنى لك التوفيق بكل أعمالك، ومن هون بنوجه دعوة للأخوة المستمعين بالتوجه للنشاطات الثقافية التي ستقام في قدس صندا الشهر القادم لمتابعة كافة النشاطات، وبالأخص الأخت فاتن العفيفي. شكرا كثير لوجودك معنا.
شكرا لكم جميعا، وشكرا لاستضافتكم لي لليوم.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
معلومة مفيدة.
حقائق عن الإنسان: تزداد احتمالية رؤية الكوابيس في المنام عند النوم في مكان بارد، كما إن الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم معرضين لرؤية الكوابيس بمعدل 10 مرات أكثر من الأشخاص الذين ينامون على جانبيهم. تؤثر قلة النوم على الإنسان فتجعله يضحك بشكل هستيريا على الأشياء قد تبدو طبيعية ولا تستدعي الضحك أصلا. تمتلك الأنثى حاسة التذوق عالية تفوق حاسة التذوق عند الذكور، وبخاصة في الأطعمة والمشروبات تتسع العين بنسبة حوالي 45% عندما ينظر الإنسان إلى شيء يشعره بالفرح والسعادة. يوجد في جسم الإنسان نسبة من الحديد تكفي لصنع مسمار يبلغ طوله حوالي 7.5 سنتيمتر. قد يتسبب العطس بقوة في كسر ضلع، كما إن الإنسان لا يستطيع أن يعطس عيناه مفتوحتان، وإذا حدث ذلك فإنهما ستنفجران. وقد يتسبب العطس في انفجار وعاء دموي في الرأس أو الرقبة، وبالتالي الموت، وذلك إذا حاول الإنسان كتم العطسة. تؤثر رائحة الوقود على مركز المتعة في العقل، وهذا ما يفسر انجذاب بعض الأشخاص لرائحة الوقود. تعادل المسافة التي يمشيها الشخص العادي خلال عمره حوالي 5 دورات حول كوكب الأرض، حيث أن الشخص النشيط نسبيا يمشي حوالي 7500 خطوة في اليوم الواحد، وفي حال تم الحفاظ على هذا المعدل حتى يبلغ 80 من العمر سيكون قد مشي حوالي 2016 مليون خطوة في حياته. أما الشخص العادي يمشي حوالي 110 آلاف ميلي، وهذه المسافة تعادل المشي 5 لفات حول الأرض.
مستمعين الكرام، نلتقي معكم في البرنامج العربي الأسبوعي
أنغام عربية على بساط الريح، وفي كل حلقة أسبوعية سنقدم لكم الأغاني التراثية لقطر من الوطن العربي.
بساط الريح سيحط بنا هذا الأسبوع في دولة الإمارات. الأغنية الأولى اخترناها لكم للمطربة أحلام، ناوية لك. الأغنية الثانية اخترناها لكم للمطرب حسين الجاسمي، بحبك وحشتيني.
وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني، بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقول
وكأن الوقت وانت نور عيني دا وانت مطلع عيني بحبك موت.
الأغنية الأخيرة اخترناها لكم للمطرب محمد المازم الطلة.
اشتقنا لعيونك والله عذبنا فراقك يا الغالي خاف الله فينا خاف الله
خاف الله فينا خاف الله
يا أهلا والله بهالطلة اشتقنا لعيونك والله عذبنا فراقك يا الغالي خاف الله فينا خاف الله
خاف الله فينا خاف الله
نشتاق ونتعب فراقك ننساك ونرجع نشتاقك ما دمنا بحبك عشاقك نتمنى بس شوفك والله
خاف الله فينا خاف الله
نشتاق ونتعب فراقك ننساك ونرجع نشتاقك ما دمنا بحبك عشاقك نتمنى بس شوفك والله
خاف الله
خاف الله الله الله
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما اخترناه لكم على أمل اللقاء بكم مجددا.
ملتقانا بكم يتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل. فريق عمل راديو سير:
إميل صصور، زهير عمية، زكي محمد، أنور السلبود، حسين خالد، عائشة سليمان،
مع منسق البرامج فايز أبو السيدة.